بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلم فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. بارك لنا فيما بقي من رمضان، أعنا على الصيام والقيام والقرآن، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وما زال الحديث موصولا في رحاب هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة. ما زلنا مع الجزء الثاني، وهذا هو اللقاء الثاني عشر. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، نبدأ في هذا اللقاء ترجمة لأبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى صاحب السنن. فبعد أن فرغنا من الحديث عن ترجمة أبي داود سليمان ابن الأشعث صاحب السنن، الآن مع أبي عيسى الترمذي صاحب السنن المشهورة بسنن الترمذي. من هو الترمذي؟ سؤال. تعالوا نتعرف على اسمه ومولده وصفته رحمه الله. اسمه محمد ابن عيسى ابن ثورة. محمد ابن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك السلمي. السلمي الترمذي، الإمام العالم البارع مصنف الجامع، مصنف الجامع وسنن الترمذي. الترمذي نسبة لبلدة تسمى ترمذ، موجودة في إيران، موجودة في إيران تحديدا في شمال إيران، فيلقب بالترمذي نسبة للمدينة التي ولد بها رحمه الله. مولده قال الذهبي رحمه الله ولد في حدود سنة 1200 من الهجرة، أي 210 من الهجرة. صفته اختلف فيه، فقيل ولد أعمى رحمه الله، والصحيح أنه أضر في كبره، يعني أصيب بالعمى في الكبر بعد رحلته وكتابته للعلم، ولذلك في بعض التراجم يقال عنه أبو عيسى الضرير. يبقى تعلم أنه الترمذي صاحب الجامع سنن الترمذي. إذن اسمه محمد ابن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك السلمي الترمذي. إمام عالم ورع بارع في الحفظ، تولد عام 210 من الهجرة. ماذا عن ثناء العلماء عليه؟ قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى: سمعت عمر ابن علق يقول: مات البخاري رحمه الله فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد، بكى حتى عمي وبقي ضريرا سنين، أي من كثرة بكائه وخشيته من ربه فقد بصره رضي الله عنه. مات البخاري رحمه الله فلم يخلف، أي لم يترك خلفه من العلماء وطلاب العلم بخراسان مثل أبي عيسى في العلم، أنه كان تلميذا للبخاري. والحفظ والورع والزهد، بكى حتى عمي وبقي ضريرا سنين. طبعا لنا أن نقف هنا وقفة. هؤلاء الرجال الذين حملوا لنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كان لهم حال مع ربهم جل جلاله، فكان العلم مقرونا بالعمل، عندهم عبادة، عندهم ورع، عندهم خشية لله رب العالمين. من كثرة بكائه يفقد بصره، بكاء الخشية والإنابة والتوبة والرجاء. فهذا يلقي الضوء على ما كان عليه السلف الصالح، لذا رفع الله عز وجل لهم أعلاما إلى قيام الساعة. نشوف الإمام الترمذي تولد سنة 210 وحتى اليوم ونحن نتردى عنه ونستفيد من علمه وكتبه رضي الله عنه وأرضاه، بل كتابه السنن من كتب السنة الستة المعروفة التي تلقتها الأمة بالقبول، لأن كما تعلمون كتب السنة الستة الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم، أدي كتابان. وبعدين السنن الأربع: سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجة رضي الله عن الجميع. فالله رفع لهم أعلاما إلى قيام الساعة بماذا؟ بالعلم والعمل والخشية من الله رب العالمين. ذكره ابن حبان في الثقات رضي الله عنه أرضاه، وقال: كان ممن جمع وصنف وحافظ وذاكر. شوف المناقب دي كلها، طبعا الكلام ده عند المحدثين له منزلة عالية قوي. كان ممن جمع، أي جمع سنة النبي، وصنف، أي صنف الكتب في السنة، وحافظ، كان حافظا لحديث النبي، وذاكر، عنده مذاكرات للعلم مع العلماء ومع الطلاب. وهكذا يكون العلم، العلم يكون بالمدارسة والمذاكرة. يقول إمام النقاد الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: جامعه قاض له بإمامته وحفظه وفقهه، ولكن يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد، ونفسه في التضعيف رخو لين. مرة ثانية، طبعا الإمام الذهبي شيخ النقاد في علم الحديث، وكتابه الموسوم بسير أعلام النبلاء من أمهات الكتب التي يرجع إليها في علم الرجال وتراجم الرجال. يقول الإمام الذهبي عن أبي عيسى الترمذي: جامعه قاض له بإمامته، أي السنن، كتاب السنن للترمذي. هذا الكتاب يدل على إمامة المصنف، ودي من ضمن الوسائل اللي يعرف بها العلماء يا إخوة. أحيانا بعض الطلبة بيشتكي، إحنا في زمن كيف أعرف أن فلانا من العلماء حتى أخذ العلم على يدي؟ فمن ضمن الوسائل التي من خلالها يعرف العالم، أولا جهوده الدعوية في توصيل العلم عن طريق الخطب والدروس والمحاضرات والمؤتمرات والندوات، فدي وسيلة يعرف منها أهل العلم، لأن صاحب العلم يكون له نشاط دعوي يثمر خيرا، يعلم الناس دينهم ويحافظ على السنن، فده سبيل. السبيل الثاني التصنيف، إن كل مصنفات له كتب، فتبدأ تقرأ كتبه فتجد فيها كثرة النصوص والأدلة، التمسك بالكتاب والسنة، الحرص عليها، يبقى دي وسيلة أخرى من خلالها يعرف العلماء بأثارهم ومصنفاتهم وكتبهم ورسائلهم ومقالاتهم إلى آخره، دي وسيلة. أيضا من ضمن الوسائل وسيلة اسمها التزكية، يعني يزكيه العلماء المشهود لهم بالعلم. يعني مثلا في زمانه بعض العلماء المعروفين بالعلم والرسوخ في العلم، فيسألون عنه فلان، يقول مثلا هو صاحب سنة، هذه تزكية، هو طالب علم متقن، حصلوا عليه العلم. وعشان كده من ضمن الوسائل ان انت قبل ان تقرأ لأحد او تسمع لأحد تسأل من تثق في دينه وعلمه، فلان نسمع له، فلان نأخذ العلم على يدي أم لا؟ فدي من ضمن الوسائل وليست كل الوسائل. يعني البعض الآن للأسف عندنا مشكلة في أوساط بعض طلاب العلم، إنه أخذ قضية التزكية على أنها هي الدين، يقول لك مثلا فلان مزكى، فلو فلان غير مزكى بقى ما ياخدوش عليه العلم. طب وما أدراك، ما يمكن غير المزكى ده غير معروف لمن يزكون، تمام؟ وكما يقال الأكابر في الزوايا، يعني وكما يقول بعض الإخوة في الأمثال في الزوايا خفايا. يعني مثلا قلنا اللي بيزكوا علماء كبار مثلا، طيب العلماء الكبار دول ربما لا يعرفون كل أهل العلم في الأمصار ولا إيه، هو يعرف من هو في محيطه فممكن يزكي من يعرفه، لكن ربما هناك أكابر وعلماء في زوايا، في بلاد، في أمصار، في أماكن. والمعروف في الأصل عن أهل العلم أنهم لا يحبون الظهور ودايما يحبون الخمول، يعني يبعدوا عن الأضواء والكلام ده كله، فربما كثير منهم غير معروف، غير معروف. فإذا التزكية ليست هي الوسيلة الوحيدة، نقول لك لا، شوف أثاره ومصنفاته، شوف جهوده العلمية، شوف جهوده الدعوية، فكل هذه من الوسائل التي يعرف بها أهل العلم. ولذلك يقول الإمام الذهبي جامعه قاض له بإمامته. لما تقرأ الجامع للترمذي وكتاب السنن، الكتاب يشهد له بالإمام، عالم متقن في علم الحديث، ليس الإمام فقط بل بالحفظ كمان، وحفظه وفقهه، إن طبعا الفقه يستخرج من الآثار اللي بيخلفها العالم. وذلك كما ذكرت لكم عندما تحدثنا في الجزء الأول في العام الماضي عن الإمام البخاري، قلت لك جملة أن فقه البخاري يؤخذ من تراجمه. يعني إذا أردت أن تعرف فقه الإمام البخاري اقرأ التراجم في الصحيح، صحيح الجامع عند الإمام البخاري، التراجم يعني عناوين الأبواب والكتب، فده الفقه، ده إيه؟ الفقه، تجد فقهه وعقيدته ومذهبه في خلال تراجمه. وكذلك العلماء من كتبهم وآثارهم ومصنفاتهم تعرف الفقه، تعرف العقيدة، تعرف منهجهم. فالجامع يشهد له بالإمامة والحفظ والفقه. قال ولكن يترخص في قبول الأحاديث، يعني ما عندوش شدة في الحكم على الأحاديث، لأن العلماء من المحدثين تجد بعضهم في شدة وقوة ما ياخدش أي حديث إلا بضوابط معينة، وفي بعض العلماء في نوع من التساهل، يعني يقبل بعض النصوص من الضعيف مثلا في باب فضائل الأعمال، فده يسموه عنده لين وترخص في بعض إيه؟ الأحاديث ولا يشدد، ونفسه في التضعيف رخوة، يعني في قضية التضعيف يعني لين شوية، مثلا مش زي يحيى بن معين. يعني قيل عن يحيى بن معين أبي زكريا اللي يعدي من تحت إيدين من الرجال فقد جاوز القنطرة، يعني اللي يعدي كده بس بدون جرح، لأنه كان شديد قوي في علم الرجال خلاص. ففي منهم ابن حبان مثلا لين يعني متساهل، كذلك الترمذي في نوع لين في هذا الباب، لكن هذا لا يقدح في الإمام، ولكن يقال أو يقول الناقد إنك لازم تتابع بعض الأحاديث عنده، تتابعها يعني تشوف صحتها إيه وهكذا. قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال عنه العالم، شوف كلمة جميلة قوي، العالم. لا هنا الحافظ العالم، استنى احنا لسه تقريبا مع بقية كلام الذهبي. وقال الحافظ العالم، عفوا، أبو سعيد الإدريسي ده من الحفاظ، بيقول عن الإمام الترمذي قال: أحد الأئمة الذين يقتدى بهم، وكفى بهذه منقبة، أحد الأئمة الذين يقتدى بهم. ولذلك الإمام أحمد كان يقول عن العلماء: هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. أئمة الهدى يعني أئمة في الهداية تسلك سبيلهم، ومصابيح الدجى أي المصابيح التي تضيء في الظلمات، لأن الدجى بمعنى الظلمات، دجى الليل يعني أظلم، فبيشبههم بالمصابيح. فأهل العلم نعمة، لأنهم على الطريق أدلاء، يأخذون بأيدينا إلى رحمة الله رب العالمين. أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف الجامع والتواريخ والعلل، تصنيف رجل عالم متقن، وكان يضرب به المثل في الحفظ، يضرب به المثل في الحفظ. وقال الإمام المزي رحمه الله تعالى: أبو عيسى الترمذي الضرير الحافظ، الضرير يبقى تعرف إن هو مين، صاحب السنة، صاحب الجامع وغيره من المصنفات، أحد الأئمة الحفاظ المبرزين، يعني الأئمة الكبار، ومن نفع الله به المسلمين. الله أكبر. قال الإمام الذهبي أيضا في كتاب الميزان: الحافظ العالم صاحب الجامع ثقة مجمع عليه، ولا التفات إلى قول أبي محمد بن حزم فيه في الفرائض. يعني ابن حزم كان ينتقص من قدر الإمام أبي عيسى في باب الفرائض أو المواريث أو ما شابه ذلك، فبيقول لا تلتفت لقوله فيه، يعني قوله فيه ليس بصحيح. في الفرائض من كتاب الإيصاء قال إنه مجهول، طبعا يقول لك لا تلتفت لهذا، فإنه ما عرفه، ولا ضرب وجود الجامع ولا العلل له، يعني حتى ما يعرفش كتبه. وده الخلل عندما يتكلم الإنسان عمن لا يعرفه. بعض الناس، ويمكن كثير في واقعنا المعاصر يقع الكثير من الشباب في هذا الباب، يتكلموا عن بعض الناس وهم لا يعرفونهم، إما بنقيصة أو بمدح، نقول لا تمدح من لا تعرف ولا تذم من لا تعرف. وذلك العلماء يقولون: اسمع منا ولا تسمع عنا. البعض يسمع بعض الشائعات ولا يعرف فلان متكلم في هذا، ويبدأ يروج نفس الشائعات، ودي خطيرة جدا، آفة كبيرة جدا وكبيرة من الكبائر. لماذا؟ يقول إن الكلام عن أهل العلم ليس كالكلام عن غيرهم. إنك عندما تتكلم عن أهل العلم وتزاهد فيهم الناس وأنت لا تعرفهم، أنت تصد عن شريعة الله عز وجل وتهدم السنة، لأنك بتنفيرك للناس عن أهل العلم تنفر الناس عن الشريعة، ودي خطيرة جدا. فلا تمدح ولا تذم إلا من تعرف. وفي الذم يكون لمصلحة الدين بضوابط، إن كان مبتدعا داعا للبدع ولا ينتصح فبند أن نحذر الناس من شره حتى لا يقعوا في الشر، وليقوم بهذا الواجب العلماء وطلاب العلم المتقنين، مش أي أحد، مش الأغتام وأنصاف المتعلمين. طبعا الأغتام جمع غتم، والغتم الذي لا يفصح ولا يبين، ما يبقاش عارف يتكلم جملة عربية صحيحة ويتكلم عن العلماء، فدي أخطر حاجة يا إخوة. نقول الأولى بك أن تطلب العلم واحفظ لسانك عن الوقيعة في أهل العلم. فمحمد بن حزم في كتاب في الفرائد، في كتاب من كتاب الإيصال، قال إنه مجهول عن أبي عيسى الترمذي. فالإمام الذهبي يقول فإنه ما عرفه، كيف تتكلم عنه أنت لا تعرفه؟ ولا ضرب وجود الجامع ولا العلل، يعني حتى كتابه الجامع قرأهوش ولا يعرفه، فكيف تتكلم وأنت لا تعرف؟ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب: وأما أبو محمد بن حزم فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع، فقال في كتاب الفرائد من الإصال: محمد بن عيسى بن ثورة مجهول. ولا يقولن قائل: لعله ما عرف الترمذي ولا اطلع على حفظه ولا تصنيفه، فإن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين ومن الثقات الحفاظ. شوف ابن حجر يعني كأنه يعقب على الإمام الذهبي. الذهبي يقول لك هو ما يعرفش، قال له عارفه وعارف كتبه. الرجل ده ديدنه أنه يتكلم عن المشاهير كده وينتقص إيه من قدرهم. في ناس كده ممكن يكون نوع حسد أو كذا. قال: فإن هذا الرجل أي محمد بن حزم قد أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين من الثقات الحفاظ كأبي القاسم البغوي وإسماعيل بن محمد الصفار وأبي العباس الأصم وغيرهم. والعجب أن الحافظ ابن الفردي ذكره في كتابه المؤتلف والمختلف ونبه على قدره، فكيف فات ابن حزم الوقوف عليه فيه؟ قال العلامة أحمد شاكر: وأنا أظن أن هذا تحامل من الحافظ ابن حجر على ابن حزم. ابن حجر انتصر للترمذي فاشتد على محمد بن حزم، فالعلامة أحمد شاكر يقول: وأنا أظن أن هذا تحامل من الحافظ ابن حجر على ابن حزم، ولعله لم يعرف الترمذي. ولا فعلا ابن شاكر يرجح ان فعلا ربما محمد بن حزم ما كانش يعرف الترمذي ولا يعرف كتابه، فعشان كده قال انه مجهول. بل لعل الحافظ الذهبي اخطأ نظره حين نقل ما نقل من كتاب الإيصال، وما اظن ابن حجر رأى كتاب الإيصال ونقل منه، وانما ارجح انه نقل من الذهبي، والله اعلم. على كل هذه الاقوال تنزه الترمذي عن أن يكون من المجاهيل، فهو عالم حرير من الحفاظ رحمه الله تعالى. وقال أبو الفضل البيلماني: سمعت نصر بن محمد الشركوهي يقول: سمعت محمد بن عيسى الترمذي يقول: قال لي محمد بن إسماعيل يعني البخاري رحمه الله تعالى: ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت به. وعليكم السلام. لو سمحت اشعل الضوء. شوف عليكم السلام. عود لكلام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول للترمذي وتلميذه: ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي. يعني الشيخ البخاري يقول لتلميذه: أنا انتفعت بك أكثر. انظر إلى نبوغ التلميذ عندما يستفيد منه الأستاذ، وده بيان لمنقبة هذا الإمام. قال العلامة أحمد شاكر: وهذه شهادة عظيمة من شيخه إمام المسلمين وأمير المؤمنين في الحديث في عصره، أي البخاري، يشهد له أنه قد انتفع منه أكثر مما انتفع التلميذ من معلمه. قال الشيخ نور الدين: ومما أفاد الترمذي الرسوخ في علم الحديث عنايته بلقيا الأئمة الكبار، يعني التقى بأئمة الحديث الكبار، ويكفيه أنه تلميذ البخاري الذين إليهم المنتهى في حفظ الحديث ودرايته وأخذ عنهم، فأكمل تحصيله وتعمقه وبرز نبوغه، فتقدم إلى محراب الإمامة في الحديث غير منازع ولا ممانع، ما فيش منازع له في زمانه رضي الله عنه. لقي الإمام مسلم ابن الحجاج وأخذ عنه، يعني أيضا تتلمذ على الإمام مسلم، لكنه لم يخرج عنه إلا حديثا واحدا، وهو حديث أبي هريرة: أحصوا هلال شعبان لرمضان. أحصوا هلال شعبان لرمضان، يعني هذا هو الحديث الوحيد الذي أخرجه الترمذي عن مسلم رضي الله عنه. ولقي أيضا الإمام أبا داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله، وروى له في جامعه، وأفاد في علل الحديث والرجال وفنون الحديث، أي تتلمذ أيضا على أبي داود رضي الله عنه. تخيل بقى هنا تتلمذ على إيد البخاري ومسلم وأبي داود، فلك أن تتخيل منزلة هذا العالم. أيضا من الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبي زرعة الرازي كما ذكر في آخر جامعه، ولكن التأثير الكبير والإفادة العظيمة تمت للترمذي على الإمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، فقد لازمه الترمذي طويلا وأخذ عنه العلم الكثير حتى تخرج على يديه واعترف به. يعني الإمام البخاري قال في مناقبه الكثير، يعني اعترف أنه عالم، وهكذا كان العلماء مع طلابهم، يعني لأن العلم رحم، ومن شيمة أهل الإخلاص أنهم يفسحون المجال لطلابهم ومن يأخذون العلم على أيديهم حتى يكون لهم النبوغ. يعني الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه، إمام دار الهجرة، تلميذ الشافعي، الشافعي لم يجاوز 20 من عمره وأجازه الإمام مالك، بل قال قولته المشهورة: من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس، وكان يجلسه في مجلسه. فلما وصلت هذه الجملة الجميلة من الإمام مالك لتلميذه الشافعي، فقال: والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك، يعني أنا ما وصلت لهذه الدرجة في العلم إلا لأنني تتلمذت على يد الإمام مالك. وهكذا كان رضي الله عنهم، فكما قال الشافعي نفسه: الحر لا ينسى جميل من علمه لفظة. ده الحر السيد، يعني الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة. هذا هو الحر. فالعلم رحم، فكان العلماء المخلصين يهتمون بطلابهم ويقربونهم ويمدونهم بالعلم النافع ويفسحون لهم المجال حتى ينبغوا في العلم، ويفتخرون بذلك أن هؤلاء من طلابهم ومن تلامذتهم. طبعا إذا دخل الحسد ودب وضاع الإخلاص، نسأل الله السلام. ولم تقتصر إفادته على الحديث وعلومه، بل إنه أفاد منه في فقه الحديث، يعني أخذ فقه الإمام البخاري كما قال الذهبي: وتفقه في الحديث بالبخاري رضي الله عنه، وحسبك بالبخاري فقيها في الحديث، غواصا على خفايا فقهه والاستنباط منهم. هذا عن ثناء العلماء عليه على المقام ضاق، فهنقف هنا فإن قدر بقاء، وكان لقاء نواصل مع الإمام الترمذي رضي الله عنه ومناقبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.